بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا مع حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم في أول حديث أورده المؤلف في باب الزهد والورع. نسمع الحديث أولا ثم نقف مع شرحه نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
هذا الحديث من الأحاديث الأصول في الإسلام، ولذلك أورده أهل العلم في الأحاديث التي تعتبر من القواعد العامة، منهم أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين والحرام بين. وبينهما مشتبهات. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأشياء إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول حلال بين، أي واضح وظاهر، ليس فيه خفاء، كاللحم والخبز واللبن والثياب التي يلبسها، الثياب التي تلبس والعمائم، وكثير من الأشياء التي يستعملها الإنسان من مطعمات ومشروبات وملبوسات، هذه حلال بين واضح، أمور نافعة وطيبة أباحها الله عز وجل، هذه ليس فيها إشكال بينة. والقسم الثاني حرام بين واضح لا شبهة في تحريمه، كالخمر ولحم الخنزير والميتة ولبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال، فهذا حرام بين ليس فيه شبهة. القسم الثالث أمور مشتبهة، أمور تشتبه فيها خفاء، ليست من الحلال البين وليست من الحرام البين، تشتبه، تشتبه على كثير من الناس فما يعرفون هل هي من الحلال أم هي من الحرام. هذه المسائل المشتبهة، الشبهات، ككثير من المعاملات المالية، المعاملات المالية عند البنوك أو في المعارض شبهة، منهم من يقول حرام ومنهم من يقول حلال، على سبيل المثال مسألة التورق، مسألة التورق، التورق مأخوذ من الورق، والورق الدراهم، والمقصود بالتورق أن يشتري الإنسان سلعة بأجل إلى أجل وقسط إلى أجل، ثم يذهب يبيعها نقدا بسعر أقل، هذا التورق. يعني هو يريد الورق، يريد المال، يشتري مثلا سيارة ب80,000 بالتقسيط، ب80,000 يشتريها من المعرض، ثم يذهب يبيعها في الحراج ب50,000. إذن اشتراها بثمن مقسطة وباعها ب50، كم تكلف؟ 30,000. هذه زائدة عليه، ما استفاد منها. هذه المعاملة تسمى عند العلماء بالتورق، وبعض العلماء يحرمها كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمنع منها. القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا أراد المال منع من ذلك، ويقسم المعاملات إلى أقسام ثلاثة: البيع والشراء، يقسمه إلى ثلاثة أقسام. يقول: شخص قصده التجارة والربح، يشتري السلعة يريد أن يتربح فيها، أن يتجر فيها ويربح، هذه التجارة. وشخص يريد أن يستعملها، يريد الاستعمال، اشتري السيارة، ماذا يريد؟ يريد أن يستعملها. فقال: هذا أيضا لا بأس به، هذا من مقتضى البيع، حصول النفع. قال الثالث: شخص يريد المال لا يريد السلعة. الأول يريد السلعة ليربح فيها، هذه تجارة ولا بأس بها. الثاني يريد السلعة ليستعملها، بينتفع بها، هذا لا بأس به. الثالث يريد السلعة لا لذاتها، لا يريد السلعة، يريد المال. يعني اشترى السيارة لا يريدها، يريد المال. قال هذا الشيخ، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو الممنوع. وكان عمر بن عبد العزيز أيضا يحرم هذه المعاملة، ويقول: هي آخية الربا، يعني أخت وقريبة وقوية الصلة وثيقة الصلة بالربا، هي صورتها كصورة الربا، لأنه يأخذ 50,000 وسوف يقسط 80,000. ومن هنا حرمها كثير من أهل العلم، أو عديد من أهل العلم، كابن عباس جاء النهي عنه، وعمر بن عبد العزيز جاء النهي عنه، وشيخ الإسلام يقوي هذا المذهب، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها جائزة ومباحة، لأن الأصل في البيوع الحل، وأحل الله البيع. ويدخلونها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والمقصود أن هذه المعاملة شبهة اختلف فيها أهل العلم، وكثير من المعاملات. طيب، ما هو الموقف، ما هو الموقف من هذه الشبهات؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إن تركت الشبهات وابتعدت عنها أخذت براءة في دينك وبراءة في عرضك، براءة في دينك عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل لا يؤاخذك، براءة في عرضك عند الناس، ما يتكلمون فيك، ما يتكلمون فيك، أنك بريء، ما أحد يتكلم. طيب مثال ذلك، لو أن الإنسان دخل في المساهمات وفي الاكتتابات هذه الموجودة اليوم المشكوك فيها، حقيقة مشكوك فيها، وكان رجلا من الصالحين، ماذا تقول الناس؟ شوف هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الصالح يدخل في الأسهم والمساهمات والاكتتابات هذه على ما فيها من الشبهة، لأن كثيرا من أهل العلم يتوقفون فيها فيتكلمون فيك. وأيضا لو أن الإنسان مثلا سافر إلى بلد تكثر فيها المنكرات للسياحة، لا لغرض العلاج مثلا أو للعلم مثلا أو للفائدة، لا، سافر إلى تلك الديار من أجل السياحة، ومعروف أن هذه شبهة، الأصل في السفر الحل، ولكن السفر إلى البلاد الخارجية التي فيها المنكرات وفيها الخمور وفيها التبرج والسفور والاختلاط، وهناك كذلك البدع والشركيات، يعني أشياء حقيقة تؤذي المؤمن. فكون يسافر بدون غرض صحيح الناس تتكلم فيه، شوفوا إلى هذا إنسان ملتزم، إنسان إمام مسجد مثلا أو خطيب جمعة مثلا أو إنسان طالب علم، إيش اللي يخليه يأخذ مثلا بناته وأهله ويسافر إلى تلك الديار التي فيها المنكرات؟ فلأنه ما ابتعد عن الشبهة، حام حوله، الناس تتكلم فيه وتنكر عليه. وهكذا كذلك الجلوس في الأماكن، يعني في المقاهي مثلا أو في المقاهي التي مقاهي الانترنت مثلا أو المقاهي التي فيها الشيشة وفيها الجلوس، فيها الأصل في الحل، لكن إن جلست في المطاعم والمقاهي وهذه الأشياء وفي المنكرات، أول شيء ربما يكون فيه الدش والتلفاز على مسلسل أو على فيلم أو على غناء أو على موسيقى، فيه الشيش، فيها المنكر، سبحان الله. فكيف تجلس؟ جلوسك يجعل الناس يسيئون الظن فيك، يسيئون الظن فيك. كذلك أيضا من الأمثلة، لو أنك استمعت إلى الأناشيد مثلا، والأناشيد إذا لم تكن محرمة فهي شبهة، أيضا سوف يسيئون الظن فيك بعض الصالحين. شوفوا كيف هذا رجل يزعم أنه من أهل السنة يستمع إلى الأناشيد ويحب الأناشيد، وإذا ركبنا سيارته وجدنا شرطة الأناشيد، عشان رجل يعني يزعم أنه سلفي وأنه يعظم السنة، ثم هو يستمع إلى أناشيد صوفية، لا شك، لأنك ما ابتعدت عن الشبهات، فالناس تطعن فيك، يتكلمون. أيضا من الأمثلة، لو أنك أخذت بالمذهب الذي يبيح الإسبال لغير الخيلاء وأطلت الثوب، أطلت الثوب إلى الكعبين، أيضا الناس يسيئون الظن فيك، مع أنك أنت تقول أنا أرى أنه ما في شيء، يعني طالت الثوب، إسبال الثوب تحت الكعبين ما في شيء، الحرام إذا كان للخيلاء، بغير خيلاء ما في شيء. يا أخي لكنه شبهة، لأن أكثر أهل العلم يحرمون إطالة الثوب حتى ولو كان خيلاء، حتى ولو كان بدون خيلاء، فهو شبهة كما سبق معنا الدليل على ذلك، هو على الأقل شبهة، فأنت ابتعد عنها، ارفع ثوبك، ارفع إزارك، لئلا تتعرض إلى النقد، لئلا تتعرض إلى الطعن فيك في شخصيتك. ولقد رأينا بعض العلماء مع الأسف مسبلين، وطلاب العلم يتكلمون فيه، لماذا؟ لهم حق، لأن هذا العالم ينبغي عليه أن يبتعد عن الشبهة، لأن العالم إذا توسع شبرا توسعت العامة ذراعا. ينبغي أن يكون محترزا، لأن الناس ينظرون إليه ويأخذون عنه، فينبغي أن يحتاط ويأخذ الحيطة والحذر من هذا. فكذلك أيضا إذا أدخل الإنسان الدش إلى بيته وقال أنا أريد قناة المشد، شبهة، ابتعد عنها، يتكلمون فيك، لهم حق، لأنك ما ابتعدت عن الشبهات. وما ندري هذا الدش الذي ركبته فوق سطح بيتك هل هو فعلا لقناة المشد أم لقناة الجزيرة وقناة كذا وقناة كذا، ما ندري، الله أعلم الذي في داخل البيت. فأنت ابتعد عن الشبهة، لا تفعل، إلا تنتقد، أو أنك مثلا تسمح لجارك الذي هو مستأجر عندك في بيتك أن يضع دشا فوق سطح البيت، أيضا سوى تنتقد، مع أنك أنت بريء، ليس عندك، عند جارك تنتقد. لماذا تسمح له؟ بإمكانك أن تخرجه من البيت. إذا سمحت له فقد إيش؟ وقعت في الشبهة، سوف تنتقد. فالمقصود أن تبتعد عن الشبهات بقدر المستطاع. من ابتعد عن الشبهة استبرأ لدينه وعرضه. طيب، شفنا واحد من الملتزمين والناس الصالحين الطيبين، شفنا يتسكع في الأسواق، أسواق النساء، ماذا نقول؟ ما الذي أتى به هذا الرجل؟ لا رجل يعني من هيئة الأمر معروفة عن المنكر، ولا رجل جاء ينكر المنكر ونحن شايفين يفعل هذا، ولا رجل مثلا معه أهله، ماذا يفعل؟ نسيء الظن فيه ولا ما نسيء؟ نسيء الظن. ولذا ابتعد. الذي يأتي بك إلى الأسواق النسائية وفيها الفتن، ابتعد، ابتعد عن الشبهة حتى لا يساء الظن فيك. طيب، المنتزهات العامة والشواطئ، تعرفون الشواطئ إيش فيها؟ الشواطئ فيها حقيقة التوسع، فيها التوسع، نساء منبسطات متوسعات، وربما المرأة تكشف عن وجهها، وهذه تخلع عبعتها، وهذه تمشي أمام الناس، وهذه وربما تركب بعض الدراجة النارية وتمشي أمام الناس كما يعني حدثنا. هذه الشواطئ في بعض البلاد وحتى في بلادنا في حقيقة منكرات، منكرات كثيرة. وبعض المناطق التي هي منتجعات للسياحة وللصيد وللغوص فيها منكرات، فيها اختلاط وفيها تبرج، ويأتي بعض الكافرات السافرات المتبرجات، أشياء موبوءة، أماكن موبوءة. أو الملاهي، الملاهي التي فيها حقيقة قلة الحياة وقلة الأدب والاستهتار والمعاكسات بين الشباب والشابات، منكر. ما الذي يأتي بك أنت أيها الملتزم؟ الناس إذا رأوك يسيئون الظن فيك، ليش هذا جاي؟ ما الذي أدخله للملاهي وفيها هذه المنكرات يا أخي مع أطفاله؟ ما هو واجب أن يجي، ما حد ضربه على يدي حتى يأتي، ما هو لازم، سبحان الله العظيم. ما الذي جاء به إلى الشواطئ وفيها هذه المنكرات وفيها النساء المستهترات؟ الناس يسيئون الظن فيك. إذن ابتعد، ابتعد عن الشبهة. قال أريد أن أفسح أهلي. ضاقت عليك الأماكن، لا تفسحهم إلا في هذه المناطق الموبوءة، يأخذها إلى البر. إن أرض الله واسعة، اذهب إلى الخلاء. أما أن تأتي بأهلك أو بأولادك إلى مكان فيه المنكر وأنت تنظر ولا تغير، لا، وقعت لا شك شبهات. هو صحيح ممكن الإنسان يأتي ولا يرى، لكن معرض ولا ما هو معرض؟ معرض. ولذلك من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. واضح؟ فحقيقة الشبهات بابها واسع، وعلى الإنسان دائما يحاول أن يبتعد، أن يتجنب، لأنك إذا وقعت، إذا تجنبت الشبهات أخذت براءة في دينك وعرضك. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. شوف القاعدة النبوية، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن هذه الشبهات سلم إلى الحرام، سلم. وقعت في الشبهات لابد أنك تخوض في الحرام. كلما سمعت عن شركة أعلنت عن الاكتتاب وأنت سارعت في المساهمة، طيب الشركة الأولى قالوا ما فيها ربا، الشركة الثانية قالوا ما فيها ظلم، ما فيها ضرر، الشركة الثالثة فيها ربا، لماذا؟ أنت فتحت الباب على نفسك. كلما سمعت عن شركة، سواء شركة في الداخل أو في الخارج أو مؤسسة تعلن عن الاكتتاب وأنت سارعت، في المرة الأولى ربما تتحرى وتسأل، تتصل على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان، يا جماعة كيف هذه الشركة؟ طبعا لن تعدم شيخا يفتيك بأنها حلال، فأنت في المرة الأولى سألت ودققت، فلما أفتاك بعض المشايخ بأنها حلال شاركت، فإذا بك تربح وتذوق حلاوة الدراهم. الشركة الثانية ما صدقت خبر، على طول رحت، بس اتصلت على أحد المشايخ اللي تعرفهم منهم متسهلين وأفتاك، وأنت أصلك رايح حتى لو أقول لك حرام. الشركة الثالثة لن تسأل، سوف تشارك حتى ولو سمعت أنها حرام، لأنك خضت في هذه الشبهات فأوقعتك في الحرام، ذقت حلاوة الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف المال وصفا عجيبا، قال إن هذا المال حلو الخضر. سبحان الله، شفت لما تجيك الفاكهة خضرة لينة وحلوة، كيف لما تذوق طعمها؟ كذلك المال فتنة لك، فتنة. فعلى الإنسان أن يتقي الدنيا ويتقي هذا المال ويتقي الشبهات أيضا، ابتعد عن الشبهات، أنت في غنى عن ذلك كله، والله المستعان. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لك مثلا، شوف المثل هذا كيف عجيب، هذا المثل من روائع الأمثل النبوية، قال كالراعي يرعى حول الحمى. يعني ما مثل هذا الذي، ما مثل هذا الذي يحوم حول الشبهات ويقع في الشبهات؟ ما مثله؟ كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى المنطقة المحمية، المنطقة المحمية لا يجوز لأحد أن يدخلها أو أن يرتع فيها، كانت موجودة في الجاهلية، كان شيخ القبيلة يحمي منطقة لا يبيح لأحد أن يرتع فيها، وإنما هي لإبله أو لغنمه، هذه خاصة، هذه المنطقة حمى للشيخ فلان أو للزعيم فلان أو للملك فلان، لا يباح لأحد أن يرعى فيها. طيب هذا الحمى طبعا يكون محمي، ولو أنه جاء أحد من الناس وأخذ يرعى داخل الحمى فإنه يعاقب، لأنه تجاوز إلى الشيء الذي لا يباح له ولا يحل. طيب إيش رأيكم لو أن أحد الرعاة جاء بأغنامه وأخذ يرعى حول الحمى، يعني عن عرف الحمى في هذه الجهة، هذا الراعي الواجب عليه ماذا؟ أن يأخذ غنيماته ويذهب، يذهب بعيدا، يروح يبعد، يبعد عن الحمى لا يقع. لا، هذا الراعي ماذا فعل؟ إنسان متساهل، جاء بغنيماته إلى أطراف الحمى وأخذ يرعى هناك، يرعى بأغنامه هناك حول الحمى، يوشك ماذا؟ يوشك يعني يكاد ويقرب جدا أن يقع في داخل الحمى فيقع في الحرام. شفت كيف خطورة أن يحوم الإنسان حول الحمى؟ كذلك الذي يقع في الشبهات فإنه قد حام حول الحمى يوشك جدا أن يرتع فيه. طيب ما هو حمى الله؟ عرفنا الحمى عند الناس، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. المحارم هنا يراد بها الذنوب، الذنوب. تلك حدود الله فلا تعتدوها. المحارم المراد بها ما حرمه الله، مثل الزنا، مثل الخمر، مثل الظلم، مثل الكذب، مثل الغيبة، النميمة، العقوق، هذه الذنوب. إياك أن تقع، يعني الإنسان دحين لو أن الإنسان يكذب مازحا ويأتي بالنكت مازحا ويكثر من ذلك، يوشك أن يكذب جادا لأنه حام حول الحمى، يوشك أن يكذب جادا لأنه رتع عند الحمى. الكذب المحرم صريح يوشك أن يقع فيه. فحمى الله محارمه. لو أن الإنسان، طبعا أحيانا يا أخواننا في الله يكون الشيء الحرام غاية، كالزنا أو كالخمر أو كالربا، فالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة يسد كل طريق يفضي إليه، جميع المناسك التي توصل للربا أو الزنا يسدها الله، يحرمها، لأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم الوسائل المفضية إليه، يحرم جميع الوسائل حتى يمنع الناس الوقوع. وليس من الحكمة أن يحرم شيئا ثم يبيح الوسائل، هذا ما سمى حكمة، هذا ما هي حكمة، تحرم شيء ثم تبيح الوسائل، أبدا. لكن الحكمة الربانية الإلهية أن الله عز وجل إذا حرم شيئا يحرم جميع الذرائع والوسائل المفضية إليه. مثال ذلك الخمر. الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر حرم بيعها، حرم شراءها، حرم عصرها، حرم حملها. قال النبي: لعن الله في الخمر 10، شاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وابتاعها وعاصرها ومعتصرها 10، هذا كله من باب سد الذرائع. أيضا لما حرم الربا حرم كتابته، وحرم الإشهاد عليه، وحرم التحايل عليه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، جميع الوسائل محرمة، حتى الكتابة حرام. لذلك الذي يعمل في البنك الربوي هذا شريك بالجريمة بالربا، لا يجوز له أن يعمل. الإشهاد عليه كذلك حرام. الحيلة المفضية إلى الربا حرام، حتى الحيلة الموجودة مع الأسف عند كثير من المحلات والبنوك. كذلك الزنا، لما حرم الله الزنا حرم جميع الوسائل المفضية إليه. مثال ذلك حرم النظر إلى المرأة الأجنبية وقال: إن العين تزني وزناها النظر، ما تنظر إلى امرأة لا تحل لك، في الشارع أو في السوق أو في المستشفى في المستوصف أو في مجلة أو في صحيفة أو في تلفاز أو في قناة ما يحل لك، حرام، لأنها وسيلة إلى الزنا. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناها الكلام، والعين تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني الآن الذي ينظر إلى الدش ويشاهد الأفلام والبرامج وحفلات الرقص والعري والنساء الساقطات الكاسيات العاريات أو قل العاريات، الذي ينظر إلى هذه الأشياء هذا زاني، لأن عينه زنت وأذنه زنت. ما بقي عليه إلا شيء واحد فقط، الفرج، يصدق ذلك أو يكذب. نسأل الله السلامة والعافية. وهو لو سنحت له الفرصة لوقع في الحرام، نعوذ بالله من الخذلان. كذلك أيضا حرم ماذا؟ حرم الخلوة بالأجنبية، امرأة أجنبية ما تخلو بها، وسيلة إلى الزنا. كذلك نهى المؤمنة، نهى المسلمة أن تخضع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كيف تخضع بالقول؟ يعني أن تتكلم بكلام لين، تتكسر في كلامها، كلام لين ورقيق، الذي في قلبه مرض يطمع. المراد بالمرض هنا مرض الشهوة وليس الشبهة، إن المرض في كتاب الله نوعان، شبهة وشهوة. شبهة كالمرض الذي في قلوب المنافقين، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض الشبهة في قلب المنافق. أما هنا لا، مرض الشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. ما تتكلم بكلام لين، حتى إذا ردت على التليفون مثلا على الهاتف تتكلم بكلام متزن، كلام صريح، كلام قوي، ما فيه رسائل خفية. إذا قال الرجل السلام عليكم تقول له وعليكم السلام بس. أما الميوعة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقعد إيش تماخط في الكلام وتمد بالحروف، ما ينفع. لأنه إذا كان الرجل في قلبه شيء ماذا يطمع، يطمع فيها. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا أخواني، ما رأيكم فيما نسمع؟ نسمع أنه الآن في القنوات وفي أيضا اتصالات وفي هواتف خاصة أن الشاب يتصل على رقم معين ترد عليه امرأة تكلمه بكلام مثير، كلام معسول، كلام. نسأل الله السلامة والعافية. نسمع بهذا، نسمع بهذا، وربما في مواعدة، وكله نصب واحتيال يراد منه ماذا؟ ابتزاز الأموال. وهؤلاء الشباب مساكين سدج مخدوعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أيضا حرم ماذا؟ من الذرائع المفضية إلى الزنا التبرج والسفور، حرام. يحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها أو أن تتبرج، هذا أيضا من دواعي الوقوع في الفاحشة. واسألوا الغرب، الغرب الذي يتبجح بحرية المرأة، وبعض الببغاوات عندنا ينعقون كذلك بالحرية، حرية. اسألوا المرأة الغربية كيف يتعرض، بل اسألوا حتى المرأة الشرقية، يعني كما يقولون التي تلبس اللباس المثير، كيف تتعرض للمشاكسات والتحرشات. هذا شيء معروف ومفضوح ومشهور. المرأة إذا تحجبت واستترت لا يتعرض لها أحد بإذن الله، وإن تبرجت وتعرت تحرشوا بها. تحرشوا بها. كان رجل من فرنسا، شاب من فرنسا يدرس في الجامعة الإسلامية، له أخت شابة لم تسلم ولكنه نصحها بأن تتستر وأن تلبس لباسا ساتر، فانتصحت، سافر إلى المدينة فعادت إلى اللباس الفاضح، فعاشت كذا وعاشت كذا. فتقول لأخيها هذا هو الذي يحدث عنها، تقول له: لما سمعت نصيحتك ولبست اللباس الساتر ما سر أحد يتعرض لي. شوف سبحان الله، تقول ما سر التحرشات السابقة والمضايقات السابقة كلها توقفت. فلما عادت تقول: فلما عادت لبست اللباس المغري عاد التحرش والمضايقات. هذا كله يبين لك محاسن الإسلام. ومصداق ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. اسمع الآية: ذلك أدنى أن يعرفن، يعني أن تعرف إذا احتجبت الحجاب الشرعي تعرف أنها عفيفة فلا تؤذى. هكذا قال أهل التفسير: يدنين عليهن من جلابيبهن، تلبس اللباس الطيب الشرعي، العباءة على الرأس وعلى الكتف، العباءة ساترة ما فيها زخرفة ولا فيها ألوان ولا فيها شيء، وعباءة مه مخنصرة، عباءة فضفاضة، تلبس لباسا ساترا وحجابا شرعيا، ذلك أدنى أن تعرف، تعرف بأنها عفيفة، بأنها امرأة شريفة فلا تؤذى، ما يتعرض لها أحد. شوف الآية الكريمة كيف الآية الآن يشهد لها ما يجري للمتبرجات، وهذه المرأة شاهد لما نقول. فالتبرج والسهور من وسائل الزنا التي حرمها الإسلام، أيضا من الوسائل التي حرمها الإسلام الاختلاط، من أكبر دواعي الزنا والفواحش الاختلاط. امرأة تذهب وتعمل في مكان فيه رجال أجانب، كأنك جئت بالغزال، معلش، جئت بالغزال ووضعته بين الذئاب، هل تبقى الحالة، هل يبقى الجو يعني هادئ؟ غزال بين الذئاب وذئاب شرسة، كيف يكون الوضع؟ يا سبحان الله، هذا الحاصل. ولذلك تكثر الفواحش، الاختلاط يا جماعة، والله يا كم من امرأة أفسدها الاختلاط وأوقعها في الفاحشة وأوقعها في الخيانة الزوجية، إن كانت متزوجة يوقعها في الخيانة. لماذا؟ لأنها ذهبت إلى الهلك والموت برجليها، تذهب وتعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية أو الرابعة نصف النهار وهي مع الرجال الأجانب، يعني هي لجلسة العشر ساعات هذه طول العشر ساعات تفتح المصحف تقرأ القرآن، أكيد تكلم هذا وتخاطب هذا وتبتسم لهذا وتضحك مع هذا لين ما ينكسر الحياة ويذهب الحاجز النفسي، وتألف الرجال الأجانب، وهذا يفضي به إلى الشر، ولكن الله المستعان. فالإسلام أي وسيلة إلى الزنا والفاحشة حرمها، يعني إلى درجة حتى الكلام، حتى الكلام لا تخضعن بالقول، حتى الكلام اللين، فكيف بالتي تذهب إلى الأجانب وتبقى معهم طول النهار وزوجها في البيت، وهي طول النهار مع الأجانب، مع الرجال الأجانب، مع الرجال ومع الشباب ومع شيء يندى له الجبين، يندى له الجبين. يأتي الأب عافانا الله، اللهم لا شماته، أمام المستشفى والمستوصف ينزل بنته، ابنته البكر اللي عمره 20 سنة، وتمشي تدخل المستشفى والمستوصف والمحل على الرجال، وتبقى واقفة كذا، عن يمينها شاب وعن شمالها شاب، وأبوها شاغل السيارة يمشي، ترك هذه الجوهرة الثمينة التي كان الواجب عليه يحفظها وأن يتقي الله فيها ومسؤول عنها، يتركها بين الذئاب ويمشي، وبعد كذا وقعت المصيبة يقول يا ليت ويا ليت، أنت الذي ضيعتها، أنت ما اتقيت الله فيها. والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، الشبهات هذه قد تكون من الوسائل المفضية إلى الحرام، الحرام. فمن وقع في الوسائل يوشك أن يقع في الغايات. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ختام هذا الحديث العظيم أعطانا الأصل العصيب والقاعدة في ماذا؟ في الورع والبعد عن الشبهات. يعني قد يقول قائل، كيف الإنسان يبعد عن الشبهة؟ كيف الإنسان يقوى أن يبتعد عن الشبهة؟ شبهة، والله أنا يا أخي تعودت، والله هذا يقول رجل خطيب جمعة، يقول أنا متعود كل سنة أسافر إلى بلد كذا، ذكر بلد من البلدان التي يذهب إليها الفجار، كل سنة متعود أن أذهب أصطاف هناك، متعود أن يذهب كل سنة إلى تلك البلاد التي فيها المنكر، مريض، قلبه مريض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأصل في البعد عن الشبهات، القلب، صلاح القلب، إذا صلح القلب تصلح الجوارح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قطعة اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأنت أيها الإنسان إذا صلح قلبك صلحت جوارحك وابتعدت عن الشبهات فضلا عن الحرام، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح، ورتع الإنسان في الشبهات ووقع في الحرام، قلب ما هو صالح، قلب مريض. نسأل الله السلامة والعافية. فإن قال قائل: ما علاج القلب؟ يا أخي علاج القلب سهل، الله يصلح قلوبنا. القلب إما أن يصاب بمرض شبهة، وإما أن يصاب بمرض شهوة، ومرض الشبهات علاجه بالعلم النافع. اطلب العلم إذا كان عندك بدعة، لأن الصوفية قلوبهم مرضى والروافض قلوبهم ميت، والصوفية الغلاة قلوبهم ميت، الأشعرية، السرورية، الإخوانية، التبليغية، كلهم قلوبهم مريضة، فيها البدع، فيها الشبهات، علاجها بالعلم، علاجها بالعلم. ومرض الشبهات لم يسلم منه إلا المتمسكون بالسنة والأثر، هؤلاء الذين سلموا من هذه الأمراض، الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله، ما عندهم أمراض، ما عندهم أهواء، لأنه يحكم الكتاب والسنة، سليم، قلبه سليم. أما السروري وإما الإخواني والتبليغ لا، يحكم المنهج اللي عليه الجماعة، الأشعري والمعتزلي والجهمي يحكم علم الكلام، الصوفي يحكم التصوف، الشيعي يحكم التشيع، لا، ما يحكمون الله، ما يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله، مرضى عندهم هوى. إذن علاج القلب من الأهواء والشبهات بالعلم النافع، بالعلم النافع. كلامنا هذا يا أخواني، هذا الكلام فيه شيء؟ يمكن واحد تبليغي يغضب، واحد يحب الإخوان المسلمين يغضب، إيش رأيكم؟ ممكن فيه من الناس إذا تكلمت التبليغ يغضب، وإن تكلمت الإخوان المسلمين يغضب. يا سبحان ما هو، هؤلاء هم المرضى، هذا مريض. رحمة الله على أبي بكر بن أبي عياش، قيل له: من هو السني؟ اسمع إلى هذا الكلام، أبو بكر من أئمة السلف. قيل له: من هو السني؟ من السلفي؟ ماذا قال؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها.
إذا ذكرت عنده الجماعات والأهواء والأحزاب ما يغضب، تتكلم عنده في التبليغ ما عليه، تتكلم عنده في الإخوان المسلمين ما عليه ما يغضب، تتكلم عنده في الأشعريين ما يغضب، تتكلم في الجهمية ما يغضب، في المعتزلة ما يغضب، ما يغضب لشيء من هذه الأهواء. لكنك إن طعنت في السنة أو طعنت في علماء السنة ربما قام خنقك. شوف كيف الغيرة على الدين. هذا السنة الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها، ما يغضب. الآن يأتينا بعض الشباب يسمعني مثلا أتكلم في التبليغيين أو الإخوان المسلمين أو الحزبيين عموما أو الأهل البدع، يتحرك. يا مسكين يا مسكين، توب إلى الله، توب إلى الله. والله إنك أنت الآن واقع في معصية، تغضب لهؤلاء؟ تغضب لأهل البدع؟ تغضب لأهل الأهواء؟ توب إلى ربك واجعل هواك موافقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تغضب لهؤلاء، اغضب لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربي نفسك على ذلك، عود نفسك على هذا، ربي نفسك على هذا الشيء، أنك إذا سمعتني أنا أو سمعت غيري من طلاب العلم أو أهل العلم ينتقد الأحزاب والأهواء لا تغضب، افرح، افرح أنه في أحد ينصح ويبين ويربي الشباب على الكتاب والسنة. فين هذا الآن؟ مع الأسف الشديد الآن في العكس، في بعض الناس إذا قيل له يا شيخ ما رأيك في جماعة التبليغ؟ التبليغ صوفية معروفة، جماعة طيبة لهم جهود، جماعة طيبة لهم جهود، جزاهم الله خيرا. ما نصح، والله ما نصح الشباب، غشوا. يا شيخ ما رأيك في سيد قطب؟ سيد قطب إمام هدى، إمام من أئمة المسلمين، إمام هدى. غش، غش للشباب. فين الآن الذي يصدع بكلمة الحق؟ فين اللي ينبهك أيها الشاب، اللي ينصحك وينصح لك؟ فين هذا؟ نادر. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك الذي يغضب لهذه الأهواء، يغضب لجماعات والأحزاب والتكتلات هذه الأهواء الذي يغضب لها، ما يصلح أن يكون طالب علم، فليذهب معه. ما يصلح، ما يصلح أن يكون طالب علم، ما لا يحضر عندي، لا يمرضنا، يذهب معه، روح مع التبليغ. رحمة الله على بعض علماء إفريقيا، كان شابا لكنه كان سلفيا، جاءه رجل يسأله، شوف السؤال، قال له يا شيخ أسألك سؤالا ولكن لا تجبني إلا بمذهبي، لا تجبني إلا بمذهبي، مذهب المالكي. ماذا كان جواب هذا المحدث الأثري الشاب؟ قال اسمعوا أيها الناس، هذا رجل لا يريد أن يكون من العلماء، هذا ما يبغى العلم، هذا ما يبغى يكون من العلماء، هذا رجل مقلد وصاحب هوى، قل له ما تجبني إلا بمذهبي. فقال أيها الناس هذا رجل لا يريد أن يكون من العلماء. فأنت إذا كنت تغضب للتبليغ أو تغضب للإخوان المسلمين أو تغضب للسروريين أو تغضب للقطبيين أو تغضب للأشعريين أو تغضب لهؤلاء، فأنت ما تصلح أن تكون طالب علم، ولا تصلح أن تكون سلفيا أو سنيا، وأنت تغضب لأعداء السنة. اذهب، اذهب معه، انطلق، روح سيح في الأرض معه، ولا تقرفنا يا أخي، الله المستعان. اذهب مع التبليغ، مع الأخوان المسلمين، مع السروريين. أما إذا أردت السنة وأردت الأثر فعليك أن يكون هواك وغضبك وتعصبك للأثر، للكتاب والسنة، لمنهج السلف الصالح، انتسب لهذا، لا تنتسب لغيره، فإنك والله إذا انتسبت لغيره فقد خالفت سبيل المؤمنين. أتريد أن تكون تخالف سبيل المؤمنين؟ تبغى سبيل المؤمنين؟ السلف الصالح رضوان الله عليه، والله المستعان. إذن المرض، مرض الشبهة علاجه بماذا؟ بالعلم النافع، العلم النافع، العقيدة الصحيحة، هذا من أهم شيء. والنوع الثاني مرض الشهوة، مرض الشهوة، مرض الشهوة يعني المعاصي، شهوات النظر إلى النساء، سماع الأغاني مثلا، ومتابعة المباريات كأس العالم وكأس العرب بكاس، العجم بكاس، فيه. إيش العلاج لهذا؟ العلاج لهذا العمل الصالح، علاج مرض الشهوة العمل الصالح. العمل الصالح، أنا أقول لك العمل الصالح في أشياء، أشياء: أولا المحافظة على الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، محافظة على الصلاة والإكثار من نوافلها، الضحى وقيام الليل والرسول والرواتب. ثانيا القرآن، القرآن كلام الله علاج للقلب. ثالثا ذكر الله، ذكر الله. رابعا الصيام. خامسا الصدقة. هذه الأعمال الصالحة داوم عليها يصلح قلبك، تكون رجل صالح. إيش هي؟ المحافظة على الصلاة، الفرائض والنوافل، تلاوة قرآن، ذكر الله، الصيام، الصدقة، تصدق ولو بشيء قليل. فإنك إذا فعلت هذه الأعمال الصالحة إن صلح قلبك، وما في داعي إنك تروح تفعل كذا ولا تفعل كذا، هذه الأعمال الصالحة ترقق قلبك، ترقق قلبك. وأنا برضي يعني أزيدك شيئا مهما في ترقيق القلب. إذا أردت أن ترقق قلبك وأن تدمع عينك، اذهب إلى المقابر، زور المقابر، روح مقبرة وانظر في القبور وتأمل، تأمل في نفسك أنك في يوم من الأيام سوف تكون من سكان هذا المكان، وسوف تكون مع أهل المقابر يوم من الأيام، يأخذك الله، تعود إلى الله، يحملونك وأنت ميت، يغسلونك، يكفنونك، يصلون عليك، ويضعونك في هذه الحفرة المظلمة، ما لك إلا الله سبحانه وتعالى. تركت كل شيء، تركت الأهل والولد والمال والأصحاب والأحباب، فارقت الدنيا وعدت إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية. تذكر، والله هذا يرقق القلب ويدمع العين ويزهدك في الدنيا، تزهد في هذه الدنيا، والله المستعان. هذا هو علاج مرض الشهوة إذا كان في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يعافيها من الأمراض كلها، من مرض الشبهات ومرض الشهوات. هنا يقول، هنا سؤالان نختم بها الدرس: ما حكم من يضع على إمارته عبارة ما شاء الله تبارك الله أو هذا من فضل ربي؟ هذه تشبه التميمة، لأن بعض الناس يضع هذه العبارة يريد أن يدفع بها العين بزعمه، فهي مكروهة، أقل ما يقال فيها الكراهة، وربما تكون للتحريم أقرب. طيب، التي تكون، طبعا هذا اللي يكتب هذا من فضل ربي ما يتصدق بريال، يقول هذا من فضل ربي يعني. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بالفعل مو بالكلام الفارغ، تكتب العمارة على العمارة هذه العبارة وأنت ما أنفقت ريال في سبيل الله. طيب، السؤال الثاني: التي تكون معك في الجنة، الزوجة الأولى أم الثانية؟ الأولى أم الثانية؟ كلهم معك في الجنة. الإنسان يتزوج امرأتان أو ثلاثة وأربعة وتوفى عنهن، ما تزوجنا بعده وكان هو من أهل الجنة وكنا هن من أهل الجنة، الجميع يجتمعون في الجنة إن شاء الله. الله يجمعنا وأهلنا في الجنة، لقاؤنا إن شاء الله بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين.